بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
كان الباح في أن الصلاة في المكان المرصود فاسدة أم لا، وذكرنا أن ذلك يبتني على الاتحاد بين المقولة الموجبة للغاص والمقولة المحققة للصلاة، ووصل الباحث إلى الأمر الثالث وهو الركوع، حيث ذكرت الكلمات أن الركوع القصدي فاسد لأحد وجهين: الأول أن الركوع متضمن للهوي، إذ يعتبر في الركوع المأمور به كونه عن قيام، فبما أن المعتبر فيه كونه عن قيام فالهوي مأخوذ فيه، وبما أن الهوي تصرف في فضاء الغير من دون إذنه، فلأجل ذلك سوف يكون هذا الهوي مأمورا به لكونه ركوعا ومنهيا عنه لكونه تصرفا غصبيا، ومقتضى ذلك بطلانه. وبهذه النكتة، التفت مولانا إلى هذه الفروع، وبهذه النكتة قيل ببطلان الوضوء في الفضاء المرصوب، وإن كانت قدما المتوضئ في أرض مباحة. فلو فرضنا أن المتوضئ وقف على سطح بيته، ولكنه مد يديه إلى فضاء سطح جاره، بحيث وقع الوضوء في فضاء الجار من دون إذنه، فتارة يستلزم الوضوء إراقة الماء في دار الغير، وهنا قد يقال بأن العلة لإجراء الماء في دار الغير الوضوء، وحيث إن الإجراء محرم لكونه تصرفا في دار الغير، وعلة الحرام حرام، فالوضوء حرام لأنه علة لإجراء الماء في دار الغير فيقع فاسدا. وأن إذا منعنا العلية وقلنا بأن إجراء الماء على اليد والواد ليس علة تامة لجريانه في دار الغير، كي يقال بأن جنوب علة حرام حرام. أو افترضنا أن الماء جدا قليل فلا يترشح من اليد للأرض، فحينئذ إن قلنا بأن إمرار الماء على العضو المغسول كاليد وعلى العضو الممسوح كالرأس مقوم، بمعنى أن الغاسل والماسح المأمور به في الوضوء هو عبارة عن إمرار اليد بالماء على العضو المغسول والممسوح، فحينئذ يكون الوضوء باطلا لأن هذا الإمرار وإن كان مأمورا به لكونه وضوءا لكنه منهي عنه لكونه غصبا. وأما يا شيخ إحسان إذا منعنا ذلك في كليهما كما هو مسلك السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن الغسل والمسح لا يتقوم بالإمرار، فالغسل ليس إلا استيعاب الماء للعضو، والإمرار مقدمة تكوينية للغسل وليست عنصرا مقوما لمفهوم الغسل، كما أن إمرار اليد على العضو الممسوح ليس عنصرا دخيلا في مفهوم المسح، بل المسح عبارة عن التصاق نداوة الوضوء بالعضو الممسوح، والإمرار مقدمة تكوينية لذلك. إذن على هذا المثال، فالوضوء في فضاء الغير من دون علمه شنو؟ صحيح. فإن المنهي عن هو الإمرار وهو خارج عن حقيقة الوضوء المأمور به. نعم، رجعت للعقل والعقل شيخنا، أنا أمشيح لكم دول الأصولين الحر صنعوه برا، صار نظرهم كل جنوه على تحت العقل، هل المقولة واحدة أو المقولة شنو متعددة. إذا وصلنا للعرف بعدين سنرى مسلككم ومبناكم. الآن إحنا كنا على شنو؟ على البحث العقلي. أكو اجتماع عقلا؟ لو أكو تعدد عقلا هذا البحث. وإن قلنا بالتفصيل كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، حيث ذهب إلى أن الإمرار ليس مقوما للغاش لكنه مقوم للغاش. إذن فالوضوء في فضاء الغير ليس فاسدا من جهة الغاش، وإنما هو فاسد من جهة الماس. لذلك لو كان يتوضأ في أرض الغير فيمكنه التخلص من الإشكال إذا وصل للماس أن يدخل رأسه في الفضاء المملوك، لا. فإذا أدخل رأسه في الفضاء المملوك له ومسح صحا وضوءه. ولهذا قلنا إن الركوع هل هو متقوم بالهوي أم لا؟ فإن قلنا بأن الركوع متقوم بالهوي أي الانتقال من القيام إلى هذه الهيئة، فهذا الهوي مبهور لكونه تصرفان في فضاء الغير من دون إذنه، فيكون موجبا لبطلان الركوع. أما إذا قلنا كما هو المشهور أن الركوع المأمور به ما كان قبله قيام لا ما كان عن قيام، فالهوي من القيام للركوع ليس شنو دخيلا في المأمور به. فلو فرض محالا أن المصلي استطاع أن ينتقل من وضع القيام إلى وضع الركوع من دون كلين لصح ركوعه. فالهوية إذن مقدمة تكوينية لا دخل لها في حقيقة المأمور به، وبالتالي فمضغوضية الهوية لا تستوجب بطلان الركوع. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أنه هل الغصب المحرم، بالبارك يا شيخ حسن، هل الغصب المحرم الفعل الشاغل لفضاء الغير أو الإشغال لفضاء الغير؟ هذه عبارة المقالات، مقالات العراقي معروفة بهالعبارات يعني. فإن قلنا بأن الغصب المحرم الفعل الشاغل لفضاء الغير، فهنا فعلان لا فعل واحد، الركوع والكون في فضاء الغير. فما هو الغصب؟ هو الكون في فضاء الغير، لا نفس الركوع. فلم يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد، فالمأمور به هو هذه الهيئة وهي فعل، والمنهي عنه هو كون الجسم في فضاء الغير وهو فعل آخر. فما هو مبغوض لا تحك الجبهة، غير ما هو مأمور به، فلا يقع الركوع باطلا. اما ما اسمع اما لو قلنا بان الغصب المحرم هو الاشغال، فهنا وان كان يوجد فعلا، إلا أن الفعل الأول وهو هيئة الركوع سبب للفعل الثاني، إذ لولا ركوعه لما تحقق كونه في فضاء الغير، فركوعه سبب مولد لكونه في فضاء الغير، والغصب المحرم هو الإشغال، والإشغال يصدق على السبب، فالمكلف بسبب ركوعه أشغل فضاء الغير، فكان الركوع نفسه محرما لكونه إشغالا. ولكن ثم لكن، هل أن هذين الفعلين والوجودين في رتبة واحدة أم بينهما طولية؟ فلو قلنا بأن هذين الوجودين وهما هيئة الركوع التي هي من مقولة واضع. وكون الجسم في فضاء الغير الذي هو من مقولة هين، بينهما طولية، أي أن مقولة الواضع علة لمقولة الآين. تم كلام محقق العراقي إذ يصدق على الركوع أنه إشغال. أما لو قلنا يا شيخ حسن الدمستاني البحراني الهجري بأن بينهما عرضية وليس أحدهما علة للآخر، فإرادة المكلف هي العلة لوجودين في عرض واحد، هيئة الركوع وهي وجود، والكون في فضاء الغير وهو وجود آخر. فإذا كان بينهما عرضية لا طولية، إذن فمبهوضية الوجود الثاني لا تخري الوجود الأول، إذ ليس بينهما علية و الأمر الأخير وهو المهم وهو السجود في أرض الغيب من دون إذن، فقد أفيد يا شيخ حسان ويا شيخ أحمد الخصال أن السجود يزيد على الركوع بعنصر، وهو أنه يعتبر في السجود إلقاء ثقل الجبهة على الأرض، فبما أنه يعتبر في السجود إلقاء ثقل الجبهة على الأرض وإلقاء ثقل الجبهة على أرض الغير تصرف في أرض الغير من دون إذنه فلا محالة. هذا الإلقاء للثقل مضغوم لكونه تصرفا رفضيا وهو في نفس الوقت سجود، فيكون ذلك موجبا لبطلان السجود لأن المضغوط لا يقع مصداقا للمأمور به. ذكرنا هذا لحقنا عندي نموذج في الصلاة، لو غدا يوقع في الهواء صارت صحيحة في الهواء ما تسمعنا أنا وياكم إذا يسجد على التربة في الهواء. أنا شفت مرة واحد من دول المشعوذين يخلي المصحف في الهواء القرآن يوقع في الهواء، طيب ما يمكن ما عندنا سواد ولا شيء. إذا واحد يا مسلم ومتفجون في النجف في الميدان كل العالم توقف ويسوي حركات، من هذه الحركات تخلي القرآن في الهواء. هاي خالد قبل زمانهم عقل شيء في خلاص خذني بقدر عقلي ويلاحظ عليه أولا ما ذكره الشيخ الكامل الموفق من أن إلقاء الثقل على الأرض لا دليل على اعتباره فإن المنصر من الأدلة أن المراد بالسجود السجود العرفي والسجود العرفي متقوم بالمماسة أي مماسة الجبهة للأرض وإن لم تتضمن إلقاء ثقل على الأرض والنتيجة أن ما هو المبغوض وهو إلقاء الثقل ليس بمأمور به وثانيا سلمنا يا شيخ حسن أن إلقاء الثقل عنصر مقوم في السجود لكنه هل أخذ على نحو الجزئية أو الشرطية فلو أخذ على نحو الجزئية يكون إلقاء الثقل مأمورا به فالإشكال واحد أما إذا أخذ على نحو الشرطية أي أن السجود المأمور به يا شيخ حسن السجود المتقيد بإلقاء الثقل فإلقاء الثقل خارج عن المأمور به والداخل في المأمور به هو التقيد به ثلاثة حالات ما هو المأمور به هو التقيد وما هو المبغوض هو القيد الخارج فلا يريد الإشكال وثالثا لو سلمنا يا شيخ حسن بأن إلقاء الثقل جزء مقوم بمفهوم السجود فإن إلقاء الثقل ليس شنو ليس تصرفا عرفا ولذلك لو كانت هناك جبهتان جبهة تزن كيلو وجبهة تزن عشرة كيلو فإن بعض الأجسام تضربها كلها شنو الرأس فسجد فهل يقال عرفا بأن صاحب الجبهة ذاكر 20 كيلو قد تصرف في أرض الغير بأكثر من صاحب جبهة الكيلو فلذا يترتب الضمان على هذا بأكثر من ذا لا يقول بذلك العرض إذن مجرد إلقاء الثقل على الأرض لا يعد تصرفا عرفا في الأرض والمحرم هو التصرف العرفي لا كل تصرفين ورابعا سلمنا بأنه تصرف عرفي وأنه جزء. فالقول ببطلان السجود يبتني على المباني. فإن قلنا بمبنى سيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ تبعا للميرزل نائيني قدست أسرارهم بأن المجوز لاجتماع الأمر والنهي تعدد الوجود، والمفروض في المقام أنه لم يتعدد الوجود، حيث إن إلقاء الثقل وجود واحد وهو سجود وهو غصب ويقع باطلا. كما أنه لو قلنا بمثل السيد الشهيد قدس سره بأن المجوز لاجتماع الأمر والنهي اختلاف المتعلقين بتمام الحقيقة، أما لو اختلفا في جزء الحقيقة فليس كافيا، بل لا بد وأن يختلفا في شنو؟ تمام الحقيقة كالصلاة والنظر للمرأة الأجنبية، فإن الصلاة والنظر مختلفان بتمام الحقيقة فهنا يجوز الاجتماع. أما لو قال عظم العالم ولا تعظم الفاسق فقام المكلف للعالم والفاسق بقيام واحد، فقد اشترك متعلق الأمر وهو عظم العالم ومتعلق الناهي وهو لا تعظم الفاسق في جزء من الحقيقة وهو التعظيم، فهنا لا يجوز اجتماع الأمر والناهي، لأن هذا الجزء سوف يكون مأمورا ومنهيا عنه. كذلك محل الكلام، فإن إلقاء الثقل جزء مشترك بين حقيقة السجود وحقيقة الغائب، فلأجل ذلك سوف يكون مأمورا به ومنهيا عنه، فيقع السجود شنو؟ باطلا. وأما على المبنى المختار من أنه يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي انفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي أحيانا، ولو على نحو الموجبة الجزئية فيجوز في المقام الاجتماع. لماذا؟ لأن السجود وإن اتحد الآن مع الغاص لكنه قد ينفك عنه ولو على نحو موجبة الجزئيات. إذن فإلقاء الثقل هذا في نفس الوقت هو مأمور به وهو منهي عنه، فالمكلف عاص بالغرض لكنه قد ابتدأ الأمر السجود فصح السجود. كل هذا بلحاظ الامتناع والاجتماع العقلي. وأما إذا وصلت النوبة، كفاك الله من النوبات، للنظر العرفي فيأتي الكلام عنه يوم السبت مفصلان إن شاء الله تعالى.